الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة القيم رحمة الله عليه عند قوله: وقضى علي أيضا في امرأة تزوجت، فلما كان ليلة زفافها أدخلت صديقها الحجلة سرا، وهي شبيهة بالخيمة فيها سرير، وجاء الزوج فدخل الحجلة فوثب إليه الصديق فاقتتل، فقتل الزوج الصديق، فقامت إليه المرأة فقتلته، فقضى بدية الصديق على المرأة ثم قتلها بالزوج، فقضى بدية الصديق على المرأة ثم قتلها بالزوج. قال: وإنما قضى بدية الصديق عليها لأنه التي عرضته لقتل الزوج له، فكانت هي المتسببة في قتله، وكانت أولى بالضمان من الزوج المباشر، لأن المباشر قتله قتلا مأذونا فيه دفعا عن حرمته. وهذا امتبت عن علي رضي الله عنه، وها هنا في الحاشية يقول: لم أجده. قال: فهذا من أحسن القضاء الذي لا يهتدي إليه كثير من الفقهاء، وهو الصواب. قال: وقضى في رجل فر من رجل يريد قتله، فأمسكه له آخر حتى أدركه فقتله، وبقربه رجل ينظر إليهما وهو يقدر على تخليصه، فوقف ينظر إليه حتى قتله، فقضى أن يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت، وتفقى عين الناظر الذي وقف ينظر ولم ينكر. فذهب يا أحمد وغير من أهل العلم إلى القول بذلك إلا في فقع عين الناظر، ولعل عليا رأى تعزيره بذلك مصلحة للأمة، وله مساغ في الشرع في مسألة فقع عين الناظر إلى بيت الرجل من خص أو طاقة، كما جاءت بذلك السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها ولا دافع، لكونه جنى على صاحب المنزل ونظر نظرا محرما لا يحل له أي يقدم عليه، فجوز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخذفه فيقع عينه، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه فلا دية له ولا قصاص. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن سهل قال: طلع رجل في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مدراء يحك بها رأسه، وهي حديدة شبيهة بالمشط، قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وفي صحيح مسلم عنه أن رجلا اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم من ستر الحجرة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم مدرا، فقال: لو أعلم أن هذا ينظرني حتى آتيه لطعنت بالمدرا في عينه، وهل جعل الاستئذان إلا من أجل البصر؟ أي لو أعلم أنه يقف لي حتى آتيه. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص، فذهب نحو الرجل يختله ليطعنه به، فقال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه به. وفي سنن البيهقي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا أتى باب النبي صلى الله عليه وسلم فألقم عينه خصاص الباب فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عودا محددا فوجأ عين الأعرابي فانقمع، فقال: لو ثبت لفقأت عينك. وفي الصحيحين من حيث الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وفي سؤال البيهق عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجل اطلع في بيت رجل ففقع عينه ما كان عليه فيه شيء. فالحق والأخذ بموجب هذه السنن الصحيحة الصريحة، والناظر إلى القاتل يقتل المسلم، ويستطيع أن يخلصه وينهاه أعظم إثما عند الله تعالى وأحق بفقع العين والله أعلم. وهذا من باب القياس، من باب القياس الأولى. ويكفي في ذلك القضاء الذي قضى به علي رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين، قال وتفقع عين الناظر الذي وقف ينظر ولم ينكر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال وقضى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في رجل قطع فرج امرأته أن تؤخذ منه دية الفرج ويجبر على إمساكها حتى تموت، وإن طلقها أنفق عليها، ألزمه بدية الفرج وبإمساكها حتى تموت، لكن إن خالف وطلق فألزمه بالنفق عليها، أي حتى تموت إن ماتت قبله أو حتى يموته، ولا يبعد أن يقال ينفق عليها من تركته، لكن في ذلك نظر. قال فلله ما أحسن هذا القضاء وأقربه من الصواب، فأما الفرج ففيه الدية كاملة اتفاقا وهي 100 من الإبل، وأما إنفاق عليها إن طلقها فلأنه أفسدها على الأزواج الذين يقومون بنفقتها ومصالحها فسادا لا يعود، وأما إجماره على إمساكها فمعاقبة له بنقيض قصده، فإنه قصد التخلص منها بأمر محرم، وقد كان يمكنه التخلص منها بالطلاق أو الخلع، فعدل عن ذلك إلى هذه المثلة القبيحة، فكان جزاؤه أن يلزم بإمساكها إلى الموت. قال وقضى في مولود ولد له رأسان وصدران في حق واحد، فقالوا له أن يورث ميراث اثنين أم ميراث واحد، فقال يترك حتى ينام ثم يصاح به، فإن انتبه جميعا كان له ميراث واحد، يعني الروح واحدة، وإن انتبه واحد وبقى الآخر كان له ميراث اثنين، وهذا يدل على وجود روحين. فإن قيل كيف يتزوج من ولد كذلك، وهذا إشكال، فإن قيل كيف يتزوج من ولد كذلك، قلت هذه مسألة لم أرى لها ذكرا في كتب الفقهاء. وقد قال أبو جبله رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حق واحد متزوجة، تغار هذه على هذه وهذه على هذه. قال والقياس أنها تزوج كما يتزوج النساء، ويتمتع الزوج بكل واحد من هذين الفرجين والوجهين، فإن ذلك زيادة في خلق المرأة. هذا إذا كان الرأسان على حق واحد ورجلين، فإن كان على حقوين وأربعة أرجل، فقد روى محمد بن سهل حدثنا عبد الله بن محمد البلوي، يعني في الصورة الأولى جعلها بمثابة الواحد، فالحق واحد على رجلين. قال هذا إذا كان الرأسان على حق واحد ورجلين، فإن كان على حقوين وأربعة أرجل فقد روى محمد بن سهل حدثنا عبد الله بن محمد البلوي حدثني عمار بن زيد قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثني عمارة بن زيد قال حدثنا عبد الله بن العلاء عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أتي عمر بن الخطاب بإنسان له رأسان وفمان وأربع أعين وأربع أيد وأربع أرجل وإحليلان ودبران، فقالوا كيف يرث يا أمير المؤمنين؟ فدعا بعلي فقال فيهما قضيتان، إحداهما ينظر إذا نام، ينظر إذا نام، فإن غطى غطيط واحد فنفس واحدة، وإن غطى كل منهما فنفسان، وأما القضية الأخرى فيطعمان ويسقيان، فإن بال منهما جميعا وتغوط منهما جميعا فنفس واحدة، وإن بال من كل واحد فهما على حدة، وإن بال من كل واحد منهما على حدة وتغوط من كل واحد على حدة فنفسان. قال فلما كان بعد ذلك طلب النكاح، فقال علي رضي الله عنه: لا يكن فرج في فرج وعين تنظر. ثم قال علي: أما إذا حدثت فيهما الشهوة فإنهما سيموتان جميعا سريعا. فما لبث أن مات وبينهما ساعة أو نحوها. الآن مع الطب الحديث هنا قال: لم أجده في إسناده المذكور عبد الله بن محمد البلوي. قال الدارقطني: كان يضع الحديث. وفي عمار بن زيد وقال الأزدي: كان يضع الحديث. فالقصة واهية، نعم لا تثبت. إلى هنا والحمد لله.